الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الدرس التاسع: مكروهات الصيام. قال: أولا، القبلة إذا أثارت الشهوة. القبلة إذا أثارت الشهوة فإنها تكره، وذلك خشية أن تثور شهوته ثم يقع في المحظور من وقوع الجماع في نهار رمضان، وهو محرم على من كان صائما في نهار رمضان. قال: ثانيا، المباشرة للشاب، يعني تكره المباشرة للشاب أن يباشر أهله وهو صائم. لماذا للشاب؟ لأن الشباب مضنت الشهوة وغلبت الشهوة، وسيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه شاب في المباشرة فلم يأذن له، واستأذنه شيخ فأذن له. قال: ثالثا، إدامة النظر. وقولنا يكره المباشرة للشاب ليس معناه أنه حرام، إذا كان يملك نفسه ويعرف من نفسه أنه لا تثور شهوته بحيث أنه يصل به الأمر إلى الوقوع في الجماع، بل يملك نفسه، فيجوز له، يجوز مع الكراهة. نعم. وأما إن كان لا يملك نفسه فإنه يمتنع، بل ربما يقال بالتحريم في حقه، إذا كان يعلم من نفسه أنه ما يتمالك نفسه فإنه لا يجوز له أن يباشر أهله وهو صائم. قال: الثالث، إدامة النظر إلى الزوجة بشهوة، والعكس. إدامة النظر يعني النظر بتكرار واستمرار إلى الزوجة بشهوة، ينظر إليها بالشهوة، هذا يكره لأنه ذريعة إلى حصول الإنزال. وهكذا العكس، يعني نظر الزوجة إلى زوجها بتكرار فإن هذا يكره. وإذا أدام النظر واستمر في النظر إلى أن أنزل فإنه يفسد صومه، فإنه يفسد صومه، بخلاف ما لو نظر نظرة واحدة من غير مداومة واستمرار فإن ذلك لا يؤاخذ عليه. قال: رابعا، التفكر في جماع زوجته أو أمته. هذا أيضا مما يكره، التفكر يعني التفكير في جماع زوجته أو أمته، يفكر في الجماع، هذا يكره لأنه أيضا كما سمعنا ذريعة إلى حصول الإنزال، ذريعة إلى حصول الإنزال، فيكره له التفكير في الجماع زوجتي أو أمته. قال: خامسا، المبالغة في المضمضة. سادسا، المبالغة في الاستنشاق. يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: سابعا، مضغ العلك، اللبان الذي لا يتحلل منه شيء، يعني يكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه شيء. هناك نوع من العلك يعني لا يتحلل منه شيء، مادة سكرية، هذا يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. أما الذي يتحلل منه شيء من هذا اللبان المعروف فهذا إذا مضغه وابتلع ما يتحلل منه أفطر وفسد صومه. قال: ثامنا، تذوق الطعام لغير حاجة. تذوق الطعام لغير حاجة مكروه، أما إن كان هناك حاجة فلا بأس، وقد مر معنا في ذكر الأشياء التي يباح فعلها للصائم أن يذوق الطعام للحاجة، أما لغير حاجة فإنه يكره. تاسعا، تجميع الريق في الفم ثم بلعه، تجميع الريق في الفم، يجمع الريق ثم يبلعه، هذا مكروه. وإذا وجد شيء من الريق في حلقه يبلعه مباشرة من غير تجميع ولا شيء عليه، إذا بلع الريق فبلع الريق لا يفطر. أما أن يجمع الريق يجمعه في حلقه ثم يبلعه فهذا مكروه. قال العاشر: شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوقي البخور والمسك. شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، يعني إذا شمه أن ينجذب ويرتفع مع نفس الاستنشاق، فإذا كان كذلك فيكره أن يشم ما كان كذلك، يعني مما ربما يستنشق مع الأنف عند الاستنشاق كمسحوق البخور. البخور المسحوق لو استنشقه ربما يدخل إلى أنفه شيء من ذرات هذا البخور، أو كذلك أيضا المسك، فلذلك يمتنع ويكره له ذلك. قال الحادي عشر: السباحة خشية وصول الماء إلى الجوف. السباحة في أثناء الصيام جائزة من حيث الجواز يجوز، لكن يكره خشية أن يصل شيء إلى الجوف، فإن اغتسل وتسبح وحرص على ألا يصل شيء ووصل شيء من غير إرادته فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن من حيث ابتداء فإنه يكره حتى لا يصل شيء إلى جوفه من الماء. قال الثاني عشر: كثرة النوم. يكره للصائم كثرة النوم، لأن بكثرة النوم يذهب عليه الوقت الكثير من غير فائدة، وهو يحتاج إلى أن يستغل وقته فيما ينفعه من ذكر لله وقراءة للقرآن وغير ذلك من العبادات النافعة والأعمال المفيدة. قال الثالث عشر: القطرة في العين. والرابع عشر: القطرة في الأذن، يعني هذه تكره، القطرة في العين والقطرة في الأذن، ولا يحصل بها الفطر على الصحيح، لأن العين والأذن ليستا منفذ إلى الجوف، ليستا بمنفذ إلى الجوف ولهما بمنفذ للطعام، فإذا استعملها وهو صائم استعمل قطرة في العين أو في الأن في الأذن فصومه صحيح، صومه صحيح ولا شيء عليه. لكن إذا استطاع أن يستعملها عند الفطر فهو أولى، إذا أراد أن يعمل قطرة في عينه فإذا أمكن أن يؤخرها إلى أن يفطر هذا أفضل. قال الخامس عشر: الإكثار من الكلام المباح. كثرة الكلام ولو كان مباحا هذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وكذلك أيضا أن كثرة الكلام سبب لكثرة السقطات، ولهذا يقولون: من كثر كلامه كثر خطأه، من كثر كلامه كثر خطأه، وكلما قل كلام الإنسان كلما كان أبعد من الوقوع في الخطأ. فلذلك يكره للصائم أن يكثر من الكلام ولو كان مباحا، يحرص على أن يكثر من ذكر الله ويشغل لسانه بذكر الله جل وعلا. قال السادس عشر: الإكثار من المخالطة الناس في غير حاجة، يعني هذا أيضا من الأمور المكروهة أن يخالط الناس ويكثر من ذلك في غير حاجة، يجلس مع هذا ويقوم يجلس مع ذاك ويذهب يجلس مع إذا رأى اثنان يتكلمان أو ثلاثة جلس معهم يتحدث، وإذا رأى آخرين قام إليهم، هذا يكره. الذي ينبغي أن يشغل وقته بما ينفعه، يشغل وقته بما ينفعه. قال 17 ضياع الأوقات في الشوارع والأسواق وعلى أبواب المحلات في غير حاجة. بعض الصائمين تجده يتسكع في الأسواق وفي الشوارع، ينتقل من شارع إلى آخر، أو يجلس تحت أبواب المحلات في قيل وقال، وليس له حاجة، ليس له حاجة يعني من شراء شيء أو بيع شيء، فمثل هذا يكره، لأن هذا من يعني ذهاب الأوقات بلا فائدة. قال 18 التشكي إلى الناس بأنه جيعان أو عطشان أو تعبان من أثر الصيام، يقول أنا جائع، أنا عاطش، أنا تعبان، هذا مكروه. هذه الأشياء التي يجدها الصائم هذه من آثار العبادة، هذه من آثار الصيام التي هي عبادة من العبادات العظيمة، الذي ينبغي أن يصبر، أن يصبر ويتحمل ولا يتشكى إلى أحد من الخلق. طيب، فلا يقول لأحد أنا جائع وأنا عطشان أنا كذا، الأولى له أن يصبر ويسكت. قال 19 بقاء أثر الطعام السحور بين الأسنان. بقاء أثر طعام السحور بين الأسنان، يعني هذا يكره أن يبقي شيء من أثر الطعام، طعام السحور بين أسنانه، لأنه ربما يبتلعه بعد ذلك، فالذي ينبغي أن ينظف أسنانه، يحرص على أن ينظف أسنانه بعد السحور حتى لا يبقى شيء من الطعام بين أسنانه ثم ربما يبتلعه أو يدخل إلى جوفه. قال 20 الدخول في عمل شاق، يعني وهو صائم، يكره أن يدخل في عمل شاق وهو صائم، بحيث أنه يتعب نفسه، يتعب نفسه حتى ربما يعني يصل به الحد إلى أن يفكر بالفطر، أو ربما يغشى عليه أو يغمى عليه بسبب شدة التعب، فلأجل ذلك يكره له أن يدخل في عمل شاق وهو صائم. قال 21 تأخير الإفطار، يكره تأخير الإفطار عن وقته، إذا دخل وقت الإفطار بغروب الشمس وإقبال الليل فالمستحب التعجيل بالفطر، فتأخير الفطر في هذه الحالة مكروه، لأنه خلاف السنة، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من فعل اليهود وتابعهم على ذلك الروافض. قال 22 ترك السحور، يعني يكره للصائم أن يترك السحور بل يحرص أن يتسحر. لو قال مثلا أنا أكل طعام قبل وقت السحور بوقت مقارب، نقول تسحر ولو بكأس ماء، كل مثلا حبات من التمر واشرب كأس من الماء وبهذا تسحرت، فتحرص على السحور، لا تدع السحور ما استطعت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، فترك السحور مكروه لأنه ترك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال 23 بقاء الروائح الكريهة في جسم الصائم وملابسه، يعني ينبغي للصائم أن يكون على أكمل هيئة من النظافة والجمال، ليس معنى أنه صائم أن يبقى رث الثياب، وسخ الجسد، تخرج منه الروائح الكريهة، وربما يعني عمل شيء من الأعمال التي تسبب بسببها العرق ويبقى على حاله، لا، يحرص على النظافة وإن كان صائما، نظافة البدن ونظافة الثياب، إن الله جميل يحب الجمال. قال 24 التوسع في المآكل والمشارب، هذا أيضا مكروه، التوسع في المآكل والمشارب، والاقتصاد في ذلك هو المطلوب، والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال 25 عدم التحرز من استنشاق الغبار ودخان الطبخ وغيره، عدم التحرز يعني يكره عدم التحرز من استنشاق الغبار، ربما يمر الغبار بجانبه فيستنشقه ولا يبالي، أو يستنشق الدخان في المطبخ يأتي إلى القدر وهو في النار ينظر إيش هذا الذي يتقلب داخل القدر، وإذا بالدخان يصعد من القدر والرجال يستنشق ما شاء الله إيش هذه الرائحة الطيبة. ها لا، هذا ما ينبغي، الذي ينبغي أن يتحرز، أن يتحرز من مثل هذه الأشياء حتى لا يدخل إلى جوفه شيء منها. قال 26 رفع الصوت بالصياح ولا يصخب، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الصخب رفع الصوت بالصياح وهو صائم يصيح ويرفع صوته، هذا ينافي الصيام. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن صخابا في الأسواق، يعني يرفع صوته ويصيح، ويقول الله عز وجل واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فرفع الصوت بالصياح هذا منافي للصيام. 27 التحدث عن النساء ولا يرفث، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يرفث، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. الرفث ذكر ما يتعلق بأمور النساء، ذكر ما يتعلق بأمور النساء، فالصائم يحرص على عدم التحدث بشيء مما يتعلق من ذلك. قال 28 أن يفعل فعل الجهال بالقول أو الفعل ولا يجهل، يعني يكره له أن يجهل، أن يقع منه الجهل وهو صائم، أن يفعل فعل الجهال مما يفعله الجهل بالقول أو الفعل، بالقول السب والشتم والتعيير التنقص نحو ذلك، بالفعل يعني الضرب والبطش، وبعض الصائمين ربما يأتي يمزح مع صاحبه فيلطم أو ربما يرمح بقدمه، هذا فعل الجهلة، ما ينبغي أن يفعل الصائم مثل هذه الأفعال. قال 29 رفع الصوت بالتنخم، إذا أراد أن يتنخم فيرفع صوته فيكون صوته مرتفع، إن احتاج إلى ذلك يعني أراد أن يتنخم ما استطاع إلا أن يرتفع الصوت من غير قصد لا بأس، أما بيتقصد أن يرفع صوته فلا، إن استطاع أن يتنخم مع خفض الصوت هذا الذي ينبغي. قال 30 أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل ثم يأتي إلى المسجد وبه رائحتها، وهذا يكون مع الإفطار أو مع السحور، أن يفطر على شيء من هذه البقول ذوات الروائح ثم يأتي للمسجد وفيه رائحته، هذا مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الإنسان يتأذى من الروائح الكريهة، وهكذا الملائكة تتأذى من هذه الروائح، فلذلك من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو نحوها مما له رائحة فينبغي له أن يذهب هذه الرائحة، إما بطبخ هذه الأشياء، إذا أكل البصل مطبوخا أو الثوم مطبوخا فإنها تذهب الرائحة، لهذا جاء في الحديث حديث عمر قال فليمتهما طبخا إذا طبخت ذهبت رائحتها، أو يستعمل شيء من الأمور التي تذهب الرائحة مثل الخل، إذا وضع البصل في الخل فإنه يكسر رائحته، أو كذلك أيضا الملح أو الليمون أو شيء من ذلك مما يذهب الرائحة، أما أن يأتي والرائحة في فمه فهذا مكروه، لا ينبغي له أن يأتي إلى المسجد وهذه الرائحة في فمه. ويقاس على ذلك أيضا من يشرب الدخان وهو أشد، لأن هذه الأمور مباحة، البصل والثوم والكرات هذه مباحة، أما شرب الدخان محرم، ف فيأتي بعض الناس إلى الصلاة وكله دخان يتأذى من بجانبه من رائحته، فمثل هذا أيضا لا يجوز. قال 31 ضياع الأوقات في لعب الكرة، يعني يكره أن تضاع الأوقات في لعب الكرة. بعض الصائمين في نهاره كله وهو في لعب، يلعب الظهر ثم يرجع يلعب العصر، وهكذا أيضا ربما في الليل يلعب إلى السحور، هذا ذهب وقته في لعب غير فائدة، فمثل هذا يكره. أما أن يلعب وقتا يسيرا لا بأس، أن يلعب كرة وقتا يسيرا مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية فلا بأس، فهي من الرياضة التي ربما يحتاج لها الجسم، لكن شيئا يسيرا ما يكون الوقت كله لعب ويضيع المقصود من الصيام ومن إدراك فضيلة هذا الشهر المبارك باستغلال أوقاته في طاعة الله جل وعلا. طيب، هذا نكون انتهينا من قراءة هذا الدرس، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.